بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأحكام قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمر مشهور.
إذا كان
أمر مشهور،
كان أمرا مشهورا.
عندي شيخنا أمر مشهور.
عندكم أمرا؟
حافظ الشيخنا قال: وذلك إذا كان أمرا مشهورا بالنصب. هذا تفسير قول من قال يقضي بعلمه مطلقا، ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشيء المأمور بأخذه، ولم يذكر الوجه الذي عنده.
وذلك إذا كان أمرا مشهورا.
وذلك إذا كان أمرا مشهورا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث سبق وقد أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا واضح لما ذكره المؤلف، فإنه أفتاها يقال فتوى ويقال حكم، من جهة أنه حكم لها بالحل وأفتاها بالحل، ولكن الفتوى فيما لا نزاع فيه، والحكم أخص لما فيه نزاع وخصومة، وإلا فالمفتي حاكم بحل هذا الشيء أو بمنعه، لأن الحكم بيان مقتضى الشرع في الشيء، لكن إذا كان فيه نزاع سمي حكما وفصلا للنزاع، وإذا كان مستفت فهو خاص باسم الفتوى وإن كان يسمى حكما. فأفتاها بأنها تأخذ من مال زوجها بالمعروف في حاجتها وحاجة أولادها، ولا حرج في ذلك، فهو حكم بالإباحة وإفتاء بالإباحة. وهكذا القاضي إذا كان حكمه لا يترتب عليه ظنون سيئة ولا تهمة، فلا بأس أن يحكم من غير شهود ويبين لهم ما يقتضيه الحال، وإذا كان يخشى من شيء لا بد من المطالبة بالبينات حتى لا تكون هناك تهمة، ولا سيما إذا كان الخصمان يرضيان بما يراه وليس هناك شبهة ولا تهمة، فيبين لهم الأمر، ولا حاجة إلى أن يطلب شهودا، لأنه يعلم الحقيقة، يعلم أن هذا مبطل وهذا محق. فسؤال رحمه الله أحسن الله إليك: أخذ المرأة المال من زوجها للصدقة؟ فأجاب: لا تأخذ إلا بإذنه، إلا إذا كان أذن لها إذنا عاما جعل الأمر إليها. نعم، انتهى كلامه الله. وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر في الشريعة. إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص يجوز أخذه بشرطين: الأول أمن التعدي، والثاني وهو
أمن المفسدة.
أمن المفسدة، يعني لا يقال أنه سارق أو ما شابه ذلك. وأيضا هذا فيه دليل على جواز شكوى المرأة للقضاة وأهل العلم، وليس لكل أحد. بعض النساء عندها عادة قبيحة جدا، تحكي يعني مثلا ضعف معيشتها أو ما شابه ذلك أو أخلاق زوجها لكل أحد إلا لأهل العلم، وهذا غلط يؤدي إلى ضرر، ربما تنصح بشيء يضرها في دينها وفي دنياها. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك يكون للقضاء ليفصل في الأمر، أو يكون لي أو يكون لأهل العلم، ليس لكل أحد، هكذا فوضى. نعم.
قال رحمه الله: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم. وكتاب الحاكم إلى
يضيق عليهم ولا عليه؟
عليهم
بنسخة عليه. نعم.
وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتمة. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور.
عبيدة ولا عبدة؟
عبيدة.
عندك جميعا عبيدة؟
الشعب شفنا عبيدة كذا، هو في اليونانية مصححا عليه تصحيحين وفي الفتح ما
عبيدة ولا عبدة؟
في الشعب عبيدة كذا، هو في اليونانية مصححا عليه تصحيحين وفي الفتح ما نص فعامر بن عبدة هو بفتح الموحدة وقيل بسكونها وقيل فيه أيضا عبيدة.
عبدة
وعبيدة
فتح الموحدة ولا سكون؟
يوجد نسخة
عبدة عبدة ولا
عامر بن عبد؟
ها؟
بفتح الموحدة وقيل بسكونه.
طيب عبدة
وعبدة
وعبدة
وقيل فيها أيضا عبيد.
وقيل فيها من الأصل عبدة. نعم.
عند شكنا أنا وقد كتب عمر إلى عامل في الجارودي.
في ليه؟
في الجارودي. سبب الأخ مهو قرأ في
في الحدود أيضا. عندك في ليه؟
الجارودي.
الجارودي الشعب علق على هذا؟
يوجد في الأصل في الحدود وفي نسخة في الهامش في الجارود.
قالوا معناها؟
لا يذكر.
مقصود الحدود يعني. طيب.
مش الشعب يشوفنا غير معتمدة كما قلت فضلتك.
لا في ليست هي المعتمدة. هذا ابن كثير هي المعتمدة.
قال رحمه الله عباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر
بعض الناس تعالى فلان حنوصي يوقع مباشرة دون أن يسأل، وهذا غلط خصوصا في هذا الزمان. تشر كثيرا جدا الوصية بالباطل، تقرأ الوصية جيدا تنظر هل هذه الوصية حق فتوقع عليها أو باطل فتأبى. وهذا عقود البيع الصورية للأبناء وحرمان البعض، هذا شيء منتشر جدا. ويقولون في صعيد مصر مثلا يمنعون البنت من الميراث تمام، صحيح؟
ليس كلهم
لكن كثير منهم. يقول زوجتها هي ميراث، إذا كان سواء كان يساوي الميراث أو لا يساوي الميراث. وهذا غلط، هذا جهل شديد. يتعين على أبيها أن يزوجها إذا بلغت الحلم، وليس عليها أن ينفق عليها شيئا في جهاز أصلا. لكن لما تتبع الناس العادات ضيقوا على أنفسهم، يحرمها من الميراث ويتوسع في تجهيز العروس. أصلا العروس ليس عليها شيء، الزوج هو الذي يأتي بكل شيء، مطبخ وجهاز وكل شيء. هي تذهب فقط تأخذ صداقة ما يستحل به الفرج وتذهب إلى بيت زوجها. لو فعل الناس ذلك أراحوا واسترحوا، وما حرموا البنات من الميراث، تأخذ ميراثها. وأيضا بعض الناس يستحي من طلب الميراث بعد وفاة أبيه، ويحصل مشاكل كبيرة ويعيش فقراء، والميراث موجود ويعيش فقراء، شيء غريب جدا. هذا من الجهل، لابد من تعليم الناس وتبيين هذا للناس. هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة وشحن في النفوس كبير. أو يبيع الأب عقود صورية لبعض الأبناء أنه يحبه عن الآخر، هذا حكم بغالب أنزل الله وحكم من حكم الجاهلية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد.
قال سمحت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى على قولي على تبويب المصنف رحمه الله: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. قال سماحته رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره المؤلف هو الصواب، لا شك اعتماد كتب القضاء أو كتب القضاء وكتب الأمراء والمفتين إذا ثبت عند المكتوب إليه وليس عنده فيها شك. أما إذا كان عنده فيها شك فلا بد من الاستثبات والأخذ بالحيطة، أما إذا كانت معلومة لديه سواء كان في الحدود أو في القصاص. يعني الشيخ نبي يذهب حتى في الحدود أيضا يعمل بذلك، أو الأموال تنفذ لأن فيه في هذا صلاح الأمة. فسوى ولو في الحدود يا شيخ، فأجاب: ولو في الحدود نعم، إذا ما كان عنده شك في المكتوب إليه. وسؤل إذا شك يتوقف يعني، فأجاب: إذا شك يتوقف حتى يراسله أو يكلمه بالتليفون. اليوم تيسرت الأمور، اليوم تيسرت الأمور، اليوم بالهاتف بالمكاتبة البرقية لا بد من تثبت الأمور حتى ما يبقى معه شك. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله.
إلى وبيصه يعني لمعانا، ونقشه محمد رسول الله. وجاء في زيادة: فكان إذا دخل الخلاء خلعه. وهذه لا تصح. وهل اتخاذ الخاتم سنة أم أنه للحاجة من أجل الختم أم أنه مباح فقط؟ هذه أقوال كلها الأهل العلم، أوسطها هو أفضلها أنه يشرع إذا كان للحاجة، إذا اتخذه للحاجة لا بأس. نعم. وليس سنة مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين
يضل. وهذا نبي كريم من أنبياء الله، يحذره الله عز وجل من اتباع الهوى، إن اتباع الهوى فيه الضلال عن سبيل الله ويؤدي إلى العذاب الشديد والعياذ بالله. وبعض الناس عنده يعني عنده تجرؤ شديد على الحكم بين الناس، خصوصا الجهال، الحج فلان والحج إلا في المجالس العرفية كثيرون لا يفهمون شيئا في الشريعة ويتكلمون في الدماء وفي جروح جاءت أنصبتها في الشريعة كالهاشمة أو الناقلة أو المأمومة إلى آخره مما جاء في شريعة الله، يحكمون فيها هكذا بدون أي علم وأي بصيرة. وهؤلاء لا يجوز التحاكم إليهم أبدا، التحاكم إليهم محرم لا يجوز. والأدهى والأمر أن يأتون بحاكم من جهة هؤلاء وحاكم من جهة هؤلاء ويقولون لك نسبة المبلغ اللي هتجيبه لك نسبة عليه. أعوذ بالله، كيف هذا؟ هذا شيء عجيب. وليس هذا من قبل السلطان، الحكام هؤلاء ليس من قبل السلطان، هكذا تعرف الناس عليه. نعم.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
يدل على أن القاضي يحتاج أيضا إلى فهم، ليس علم فقط، فهم وفراسة. قد يكون الإنسان عنده علم لكن ليس عنده فراسة بأحوال الناس وتلعبات الناس فيقع في الفخ فيقع في إشكال. نعم.
فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا.
نعم.
فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة.
هكذا خصلة في نسخة خطة. نعم. يعني خصلة. طيب.
شيخ بالضم خطة بالضم مش
عارفين هي بالضم بالضم.
نعم.
في نسخة خطة بالفتح. نعم.
أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
قال سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى الله المستعان رحمه الله لا شك أنها خصال حميدة وعظيمة، لأن الفهم يعين على الوصول إلى الحق، والحلم كذلك كونه لا يعجل ولا يغضب ويتحمل حتى تفهم القضايا، كذلك ما يتعلق بالعفة يكون عفيفا عن أمور الناس وعن أموالهم وعما حرم الله عليه، حسن السمعة حتى لا يتهم، يكون صريما قويا في أمر الله ليس ضعيفا يخدعه الخصوم فيستهينون به، ويكون عالما فقيا في دين الله سؤولا عن العلم ليس بغافل، يزداد علما ويتبصر ويسأل ويحرص. وللأسف أيضا بعض الطلاب هداهم الله المبتدئين يدخل في هذا المجال ويعلو في أعين الناس، كل يوم عنده جلسة يقولون فلان كل يوم عنده جلسة، والمسكين سعيد بهذا، أصبح شيخ العرب، أصبح هو الرجل الكبير شيخ القبيلة واللي يحكم بين الناس، ولا يدري المسكين أنه يضر نفسه ضررا بالغا، بل أدهى والأمر أنه ينصرف عن طلب العلم بسبب هذا الأمر، وهذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله، ويغتر بنفسه ويصعب عليه الفرار والانفكاك من هذا الأمر بعدما يصبح يعني كبير قوم والناس يبحثون عنه، وربما يدخل عليه شبه أنا أصلا أنا أقضي مصالح الناس. طيب أنت لم تعرف مصلحتك أنت، يعني تقضي مصلحة الناس تقضي مصلحتك أنت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فينشغل، يترك العلم ويبدأ يقضي بين الناس بدون علم، ويحضر المجلسة فيها الشيشة والدخان والغيبة والنميمة والحكم غير ما أنزل الله، حتى لو حكمه وصادف حكمه حكم الله، لكن غيره الذين معه يتحايلون وربما يرغمونه على حكم غير الله سبحانه وتعالى. البعد عن هذه المجالس هو الخير، هو الخير. إذا كان يأتي الخصوم إليك وأنت في مكانك وتقول سأحكم بينكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقط ليس إلا، ولا تكثر من هذا، لا تكثر من هذا، إن هذا يؤدي إلى ضرر وإلى ضياع أوقات كثيرة جدا. بعض الناس يعني عندهم فصاحة في الكلام شديدة، وما تسمع للخصمين تكاد تقتنع بكلام كلا الخصمين من شدة الفصاحة والبلاغة عندهم. نعم.
قال رحمه الله باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر.
هذا القاضي من قبل السلطان لا بأس أن يأكل لا بأس أن يأخذ أجرا. وحتى لو جلس للناس وارتضوه وصار هذا عملا له لا بأس. كذلك الإمام والمؤذن والخطيب لا بأس، والأوقاف لا بأس أن يأخذ أجرا على عملهم إذا لم يوجد غيرهم يقوم بهذه الأعمال الوقفية. ما في أحد يمسك الأذان في المسجد، كنا فلان يجلس في المسجد يمسك الأذان أنت ولك أجر، لا بأس بهذا أبدا. وأما قال عبد الله بن عمر لما قابله رجل قال إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله، قال لما؟ قال أنك تتغنى في الأذان وتأخذ عليه الأجر. فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، اجتهاد منه رضي الله عنه، والذي أفتى به كبار العلماء جواز أخذ الأجر على الأذان وجواز أخذ الأجر على الإمامة والخطابة، وإلا تعطلت مصالح الناس، تعطل المصالح. نعم.
هذا يؤثر على الأجر الأخروي؟
لا، لا شيء فيه أبدا، جائز. لكن في قاعدة تأخذ لتحج وليس تحج لتأخذ. بعض الناس بجالس منتظر في السعودية مثل هذا يفعله بعض، للأسف يعني بعض الناس بجالس منتظر واحد يعطي حجة، يعطي مثلا 10,000 ريال للحج فيوفر، يصرف 3 ويأخذ 7، وجالس منتظر هذا، وهذا حجة من أجل أن يأخذ. أما لو أخذ من أجل أن يحج لا بأس، أما حجة ونيته أن يأخذ المال يعني حج عن شخص بالوكالة يعني. لكن لو جاء شخص وقال أنا أريد تحج عن أنا أثق فيك وكذا لا بأس، حتى ولو فاض المال ولكن يؤدي الحج تماما، يعني هو وكله مثلا أنه يحج متمتعا ما يروحش يحج مفردا عشان يوفر أجر ثمن الهدي، هذا حرام لا يجوز. قال لك حج متمتعا تحج متمتعا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي ابن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه.
لا تستشرف للآخر، ولكن أعطاك أحد وأنت لا تحتاجه خذه فتموله وأنفقه على غيرك، تصبح أنت مأجورا والذي أنفق في الأصل مأجورا، والفقير أو من هو أفقر منك استفاد. هذا إذا كنت تأمن على نفسك، أما إذا كنت لا تأمن على نفسك لا تأخذ.
وإلا فلا
مثل الذين يأخذون الزكوات والصدقات، إذا كان يأمن يأخذ، كذلك اللقطة في الطريق، كنت تأمن أن تعرفها سنة لا بأس، كنت لا تأمن نفسك لا تأخذها، لا تلتقطها، يكره التقاطها. وفي مكة لا تلتقط أبدا للتملك، في أي مكان على وجه الأرض تلتقط للتملك إلا مكة شرف الله، إذا التقط لا تلتقط إلا المعرف يعرف بها فقط، لا يمتلكها أبدا. نعم.
وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه،
وأنت غير
مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم. قال سماحة الشيخ باز رحمه الله: والخلاصة أن ولي الأمر السلطان وكذلك القاضي وكذلك من تحتاجه الدولة في أمر من أمور المسلمين يعطى من بيت المال ما تقوم به حاجته ويكون رزقا من بيت المال كأجرة على عمله، لأنه تعطل لأعمال المسلمين فيأخذ من بيت المال وسطا لا إسرافا ولا تبذيرا ولا تقديرا ولكن بين ذلك. وأما ما يتعلق بأخذه من الخصوم فهذا له بحث آخر، إذا كان فيه دولة تقوم بحال القاضي ولا فيه بيت مال يقوم بحال القاضي فالصواب أنه يجوز أن يأخذ من الخصوم بقدر حاجته شيئا قليلا مناسبا إذا كان ما عنده ما يكفي، أما إذا كان عنده ما يكفي فلا يأخذ منه شيئا. نعم.
باب من قضى ولاعن في المسجد.
بركة، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شوفنا بالنسبة لجهاز الزبلاء، هذا لم يقع
أن
النبي صلى الله عليه وسلم
جهزها ماذا؟
بالقليل يعني مثلا.
ها؟
جهزها بالقليل.
ما هو؟ أعطاها علي درع الخطامية وكانت مكسورة ومخدة حشوها ليف. لا، تجهيز الزوجة على الرجل، كل شيء، كل شيء على الرجل، يدفع المال، يدفع المال لاستحلال الفرج فقط.
العرف هذا
يعني العرف شر، العرف شر.
توسع فيه ولا هو أصله؟
تخيل الآن واحد عنده 5 بنات وهذا وارد، من أين يأتي لهم؟ بكل واحدة أقل شيء 300,000، يعني 1.5 مليون، هو لا يملك شيئا، يستدي من هنا ويستدي من هنا ويستدي من هنا، يعني يكون في نفسه شيء من الزوج أصلا. أحيانا
يكون
لا بأس إذا هذا من باب الإحسان، لكن لا يلزمهم، ليس واجبا، إذا أحسن لا بأس، لكن لا تصير عادة عند الناس.
تعير
البنت تعير لا بأس. إلى متى؟ إلى متى سيبقى هذا الفساد؟ هذا شر المجتمع، هذا شر، بسبب هذا يعرض الشاب على الزواج أصلا.
وعلى الإنجاب يا شيخنا، شباب كتير بيكلمون يقول أنا ما بنخلفش، وقفنا نخلف عشان تجهيز البلد ده.
هذه كلها مفاسد عظيمة.
والله أقول أنا كيف حجهزهم من فاكد
صار الناس المفسدة في
إن العرف صار إلزاما. لا لا، لو بدأ الناس يعني بدأ بعض الناس يترك هذا سيكون على الأقل يوجد نسبة موجودة 10% 20% يمتنعون عن هذا، وبعض هذا ينتشر بين الناس. يعني في وقت قال لك في ما أدري كان في الصعيد ولا في مش هنجيب ذهب، مش هنجيب الذهب اللي بيجي ده، فهي أعراف زي كده. يختلف العرف هذا من المدن عن القرى والنجوع. الله المستعان. نعم.